السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة فارس عمر ونشرة لأهم الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قرر مجلس النواب مرة أخرى اليوم الخميس تأجيل التصويت على قانون الانتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب. ونقلت وكالة فرانس بريس عن نائب طلب عدم ذكر اسمه إن النواب الكرد قاطعوا الاجتماع فتعذر التصويت على القانون لأن عدد النواب الحاضرين لم يكن كافيا. رئيس مجلس النواب عياد السامرائي قال في تصريح للصحفيين أن المشاورات ستتواصل، مشيرا إلى التئام المجلس يوم السبت.
ندعو وخلال احنا اليوم الخميس الجلسة قد تكون يوم السبت، فندعو الأطراف المعنية إلى لقاء مع بعضها البعض، حوار مع بعضها، إعادة النظر في المواقف لكي تكون أكثر اعتدالا وقبولا بصيغة الوسط أو الصيغة المقبولة التي تؤمن إنجاز القانون.
وتتمثل العقبة الرئيسية أمام تمرير قانون الانتخابات بالخلاف بين الكتل السياسية على وضع كركوك. قال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا اليوم الخميس إن أوامر صدرت باعتقال أكثر من 60 من عناصر الأمن العاملين في منطقة الصالحية وسط بغداد، حيث وقعت تفجيرات الأحد الدامي التي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص. وأكد اللواء عطا أن اللجنة التي شكلت للتحقيق في تفجيرات الأحد أمرت باعتقال 11 ضابطا و50 من منتسبي القوى الأمنية المسؤولة عن حماية منطقة الصالحية. أعلنت وزارة النفط اليوم الخميس التوقيع بالأحرف الأولى خلال الأيام المقبلة على اتفاقية مع مجموعة من الشركات العالمية بقيادة شركة أني الإيطالية العملاقة لاستثمار حقل الزبير في جنوب العراق. وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح لوكالة فرانس بريس إن وزارة النفط ستوقع الاتفاق الأولي مع شركة أني يوم الأحد المقبل، ثم يرفع إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه قبل التوقيع الرسمي. وأضاف جهاد أن عقدا منفصلا مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية وشركة النفط الوطنية الصينية CNPC سيوقع يوم الثلاثاء المقبل لتطوير حقل الرمالة. أعلن مسؤول أمريكي اليوم الخميس أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ستجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارتها لمنطقة الشرق الأوسط التي تبدأ يوم السبت. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي أن زيارة كلينتون تعكس التزام إدارة الرئيس أوباما والتزامها شخصيا بالعمل على تخطي التحديات من أجل تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط. وسيرافق كلينتون في زيارتها المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. ولم تحدد مواعيد وأماكن لقاءات كلينتون مع نتنياهو وعباس. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان اليوم الخميس أنها تلقت رد إيران على مشروع الاتفاق الذي اقترحته الوكالة بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج. وقال البيان أن المدير العام للوكالة محمد البرادعي تسلم ردا أوليا من السلطات الإيرانية على اقتراحه استخدام إيران اليورانيوم ضعيف التخصيب لإنتاج الوقود الذي يحتاجه مفاعل الأبحاث في طهران. في غضون ذلك أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استعداد طهران للتعاون.
نحن نرحب بالتعاون في مجال التكنولوجيا والوقود النووي ومحطات الطاقة ومفاعل الأبحاث في طهران، ونبدي استعدادنا لمثل هذا التعاون.
قدمت حكومة الأمر الواقع في هندوراس دعوى قانونية ضد البرازيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب سماح البرازيل للرئيس المخلوع مانويل زلايا باللجوء إلى سفارتها في عاصمة هندوراس تيغوسيغالبا. وتقول حكومة هندوراس التي جاءت بانقلاب عسكري إن زلايا وآخرين يستخدمون السفارة قاعدة للدعاية السياسية. وكان الرئيس اليساري زلايا عاد إلى بلده سرا في أيلول ولجأ إلى السفارة البرازيلية. واصلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الخميس زيارتها لباكستان وسط إجراءات أمنية مشددة بعد عملية التفجير التي وقعت في بيشاور يوم أمس الأربعاء. كلينتون التي وصلت اليوم إلى مدينة لاهور شرقي باكستان قامت بزيارة أحد المساجد واجتمعت مع جمع من طلاب الجامعة. وكانت كلينتون بدأ زيارتها التي تستمر 3 أيام يوم أمس الأربعاء. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
نجدد الترحاب بكم مستمعينا وأنتم تتواصلون مع فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. معكم نبيل الحيدري وديار بامرني وأسرة الإذاعة. خلال هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول تكليف الأمين العام للأمم المتحدة شخصية رفيعة للتوجه إلى العراق حول الاعتداءات الإرهابية، وانسحاب بعض أعضاء برلمان كردستان من جلسة منح الثقة بحكومة برهم صالح، ومكافحة الفساد وسلوكه وثقافته يبدأ من المدرسة والبيت، ومجلس محافظة صلاح الدين ينتخب محافظا جديدا وسط اعتراضات ورفض. أعزائي، قبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي سادتي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء أنه سيرسل مبعوثا إلى العراق للتشاور مع الحكومة العراقية حول مسائل الأمن والسيادة بعد التفجير الانتحاري المزدوج الذي أوقع في بغداد الأحد مئات الضحايا بين قتيل وجريح. وقال أمين عام الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي أنه طلب من نائبه للشؤون السياسية أوسكار فرديناندز ترانكو التوجه إلى العراق استجابة لطلب من الحكومة العراقية بشأن الاعتداءات التي تستهدف الأبرياء وتهدف إلى تقويض الديمقراطية في العراق بحسب قول بان كي مون. وكان العراق طلب تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الاعتداءات الدامية التي شهدها العراق بما فيها تفجيرات الأربعاء الدامي. على هذا الصعيد استنكرت المجموعة النيابية الأطلسية ضد الإرهاب استنكرت الاعتداءات الدامية الأخيرة يوم الأحد في بغداد. وأكد الأمين العام للمجموعة وليد فارس أن أعضاء المجموعة من الولايات المتحدة وكندا وسبع دول أوروبية قرروا العمل مع حكوماتهم من أجل دعم دعوة العراق لتفعيل دور المنظمة الأممية حول التدخلات الخارجية. كرم منشي وافانا بالتقرير التالي حول الموضوع.
البروفيسور وليد فارس، ما هو هدف وفحوى بيان الاستنكار للمجموعة النيابية الأطلسية ضد الإرهاب حول الأحداث الدامية في العراق، وهل يستند على نتائج مباحثات الاجتماع العام بفيينا؟
القياديين في المجموعة النيابية الأطلسية التي تضم أعضاء في الكونغرس الأمريكي وأعضاء في 7-8 دول في الاتحاد الأوروبي أو في البرلمان الأوروبي، هؤلاء القياديين بكل وضوح أعلنوا أن على الديمقراطيات في العالم بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أن يقفوا موقفا صريحا وواضحا مع الجمهورية العراقية ضد هذا الإرهاب الذي بات واضحا أنه يأتي من عبر الحدود. من هنا ما سوف نراه قريبا هو أن هذه المجموعة الأطلسية سوف تضع ضغطا على الدبلوماسيات الغربية المشتركة وعلى الرأي العام في أوروبا وفي أمريكا الشمالية من أجل أن يتم هنالك إنشاء موقف موحد دولي لدعم العراق والعراقيين حكومة وشعبا وأطيافا ضد هذه الهجمات التي يبدو أن جذورها والمخططين لها هم عبر الحدود.
نعم، يا ترى ما هي طبيعة الدعم المتوقع من المجموعة النيابية الأطلسية لهذه الخطوة العراقية في المحافل الدولية؟
المذكرة العراقية التي رفعت لمجلس الأمن بالفعل هي واضحة وتستند على أدلة كما رأينا وكما قرأنا. المجموعة النيابية الأطلسية تعتبر أن هذه المذكرة هي بداية للحملة الدولية التي يجب أن تتطور إلى عمل دولي. فمجلس الأمن بأعضائه الدائمين وبكل الأعضاء من واجباته أن يعني يصوت على نتائج هذه المذكرة وأن ينتدب لمجموعة محققين إلى المنطقة، وعلى أثر تقرير هؤلاء المحققين لا بد من أن يقوم مجلس الأمن بإصدار قرار خاص للاستنكار والتنديد في هذه العمليات الإرهابية، وهكذا القرار يجب أن يصل إلى هيئات الحرب الإرهابية التي ترسل هؤلاء الإرهابيين أو تدعمهم بالمال والسلاح والتدريب من أجل أن يكون هنالك رد فعل دولي. وكما قالت المذكرة وكما طالبت الحكومة العراقية، وهذا أمر يعني تدعمه المجموعة النيابية الدولية الأطلسية لمكافحة الإرهاب، يجب أن ينتهي الموضوع بإقامة محكمة دولية. يعني هناك مئات من العراقيين يقتلون ونرى ذلك على شاشات التلفزة. النواب الأمريكيين والكنديين ومن مختلف الدول الأوروبية يعني لا يرقى لهم أن يروا هكذا هجمات بربرية على الشعب العراقي البريء. ليس لأن العراق ليست لديه القدرات العسكرية كما كانت في السابق فتغتنم بعض الأنظمة وبعض المنظمات هذه الفرصة لتقتحم العراق وتقتل من تقتله وتشرد من تشرده. إذن بكلام ملخص، المذكرة العراقية سوف تلقى دعما لدى أعضاء المجموعة الأطلسية النيابية، وقد تكلمت مع رئيسي المجموعة الأوروبي والأمريكية وقد أكدا لي بأنهم سوف يعني يواصلون تحركاتهم مع الإدارة الأمريكية، الحكومات في الاتحاد الأوروبي والحكومة العراقية من أجل أن نتوصل جميعا في المجتمع الدولي لمناصرة العراق، وبداية عبر المحكمة الدولية لمحاكمة من يهاجم ويقتل العراقيين.
البروفيسور وليد فارس الأمين العام للمجموعة النيابية الأطلسية، نشكر لك هذا الحوار.
سيداتي سادتي، مع نيل حكومة إقليم كردستان الجديدة ثقتها من برلمان الإقليم، انسحبت بعض الكتل البرلمانية ومن بينها قائمة التغيير التي تملك 25 مقعدا في وقت تفككت فيه قائمة الإصلاح والخدمات التي تملك 13 مقعدا من أصل 111 مجموع مقاعد برلمان إقليم كردستان. تفاصيل عن اصطفافات برلمانية جديدة شهدتها جلسة برلمان الإقليم يعرض لها عبد الحميد زيباري من أربيل.
جلسة منح الثقة للحكومة الكردية شهدت انسحاب مجموعة كتل برلمانية من بينها قائمة التغيير التي تملك 25 مقعدا في وقت تفككت قائمة الإصلاح والخدمات التي تملك 13 مقعدا من أصل 111 مقعدا بعد دخول حزبي الكادحين له مقعد واحد والاشتراكي له مقعدين في الحكومة، وبقاء الاتحاد الإسلامي له 6 مقاعد والجماعة الإسلامية لها 4 مقاعد كمعارضة للحكومة. كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان قال في تصريح لإذاعة العراق أن ما حصل خلال الجلسة شيء طبيعي وبالأخص بعد دخول قوائم المعارضة إليه.
نحن نحترم كل البرلمانيين أيا كانت آراءهم لأنهم ممثلين عن شعب كردستان، ونحترم المعارضة بهذا الشكل، وهم أيضا ناس خيرين جيدين يعملون من أجل خدمة هذا.
ولم يتوقف الأمر عند عدم المشاركة في الحكومة الحالية من قبل بعض الأحزاب والقوائم، وإنما أدى إلى تفكيك ثالث قائمة في البرلمان والتي كانت تضم 4 أحزاب كردستانية وتملك 13 مقعدا. آرام قادر من الجماعة الإسلامية قال أن التفاوت في المواقف أدى إلى تفكيك هذه القائمة، وأضاف لإذاعة العراق الحر:
أعلن موقفنا كقائمة معارضة لهذه الحكومة ولبرنامجها.
ولكن هناك في قائمتكم من تشارك في الحكومة حاليا، يعني الحزب الاشتراكي
الكادحين. هذه ليس، نحن قائمة الجماعة الإسلامية، وكنا قبل ذلك قائمة الإصلاح والتغيير، ويتكون من 4 أحزاب: الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية وحزب كادحي كردستان والحزب الاشتراكي. ولكن بسبب تفاوت المواقف القائمة قائمة الإصلاح والتغيير لم يبقى له وجود في برلمان كردستان.
وفي الوقت الذي انسحبت قائمة التغيير من جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لمنح الثقة للحكومة الحالية في الإقليم وعدم المشاركة فيها، أعلنت سوزان شهاب رئيسة القائمة الكردستانية التي لها الأغلبية أنهم قدموا طلبا رسميا إلى رئاسة البرلمان لسحب الثقة عن أحد أعضاء قائمة التغيير، وأضافت قائلة:
إنها المرة الثانية التي يتم فيها التشهير، في المرة السابقة كانت التشهير بالحكومة ككل على العموم دون وجود سندات إثبات، وفي المرة الثانية تم اتهام ضمنيا اتهام الحكومة جميعا لأنهم لم يأتوا على ذكر أحد، وإنما قالوا هناك أناس متهمين. طلبنا بتشكيل لجنة تحقيقية لسحب الثقة من هذا العضو لكي يثبت، إذا كان باستطاعته أن يثبت بأن هناك شخص متهم فنحن نسانده، وإذا كان هناك كلام اعتباطي ودون سند قانوني ودون حكم من المحكمة يعتبر تشير عليه.
ذكر اسم هذا العضو؟
نعم، عبد الله نوري.
ومع حصول كتلتي التركمان والمكون المسيحي في البرلمان على حقيبتين وزاريتين في الحكومة الحالية، إلا أن هذا لم يرضى به جميع الأطراف التركمانية والمسيحية في إقليم كردستان. سالم توما عضو برلمان كردستان ممثلا عن الحركة الديمقراطية الآشورية وجه اللوم إلى رئيس الحكومة الحالية ونائبه في اختيار من يمثلهم، وأضاف قائلا:
أنتقد السيد رئيس الوزراء ونائبه في كيفية التعامل مع شعبنا كمسيحيين في اختيار السيد الوزير التي ليس لدي مشكلة شخصية معه، وليس للقائمة قائمة الرافدين مشكلة شخصية معه، نحترمه، إلا أنه بعد لقائنا بالسيد رئيس الإقليم حول تشكيل الكابينة وأبدينا رأينا لم يتم التواصل في المفاوضات معنا في كيفية التشكيلة واختيار ممثل شعبنا في الحكومة، ونرى أنه الحيوية في سيادة رئيس الحكومة والذي نعرفه عن قرب وقسم من السادة الوزراء، نتمنى لهم ثانية أن يتوفقوا في عملهم، ونرجو من رئاسة الحكومة وقيادة إقليم كردستان إعادة النظر في التعامل معنا.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
خان يجيني ناس هاي هاي تلي ناس هاي هاي تلي ناس كي شو ترازيا فيوان
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرة إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، في جولة للصحافة نرافق آزاد محمد وقراءة للصحف الكردية الصادرة يوم الخميس.
كتبت صحيفة كردستان نوية اليومية أن رئيس الحكومة الجديد الدكتور برهم صالح ألقى كلمة سلط فيها الضوء على برنامج حكومته، متعهدا ببذل كل الجهود المخلصة والمتفانية من أجل تنفيذ برنامج القائمة الكردستانية. وأشار صالح في كلمته إلى تشكيل هيئة النزاهة وإصلاح النظام الإداري والمالي لمواجهة الفساد وترسيخ الشفافية. كما شكر صالح الحكومة السابقة التي رأسها نيتشيرفان برزاني على الجهود التي بذلتها، مضيفا أنه ينتظر من برزاني في المستقبل التأييد والدعم. وأضافت الصحيفة أن رئيس الإقليم قد أكد في كلمته أن النجاحات التي حققها الإقليم في الانتخابات الأخيرة التي أظهرت للعالم وجها جديدا حضاريا يراعي أسس الديمقراطية على الصعيد الداخلي، مضيفا أن الانتقال السلمي للسلطة إلى الحكومة الجديدة يؤكد ذلك. وأضافت الصحيفة أن برقيات الأطراف العراقية قد أشادت بالحدث وذكرت بجهود القيمة التي بذلها رئيس الحكومة الجديد عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في بغداد. صحيفة أسوا نشرت أن النواب في البرلمان الكردستاني عن مناطق حلبجه وهورامان وشارزور قد اجتمعوا في مكتب البرلمان الكردستاني في حلبجة وقرروا أن يطرحوا الأسبوع المقبل في البرلمان مشروعا لتحويل حلبجة إلى مركز لمحافظة جديدة. وقال حمد سعيد حما علي أحد نواب حلبجة في تصريح للصحيفة إن ممثلي كل القوائم الممثلة في البرلمان عن هذه المناطق قد قرروا أن يعملوا في مناطقهم وأن يجتمعوا يوما في الأسبوع في مكتب البرلمان في حلبجة. وأضاف أنه بعد الاجتماع الأول قررنا أن نحدد في الاجتماع المقبل مسؤولا لمكتبنا وأن نضع برنامجا لزيارة المشاريع ومتابعة المشاكل في المنطقة. وأكد حما علي للصحيفة أن هناك مشروعا قد أعدوه لطرحه في البرلمان لتحويل حلبجة إلى مركز لمحافظة جديدة لكي يجري العمل من خلالها على تنفيذ الوعود التي قطعها المسؤولون لتحويل حلبجة إلى محافظة جديدة. كتبت صحيفة أسوا أن يوم غد هو الأخير في المدة المحددة لإجراء عملية التعداد في العراق. ونقلت الصحيفة عن مدير الإحصاء في كركوك عدنان رضا أن غدا المصادف 30 من تشرين أول سوف يكون نهاية للمدة المحددة لإجراء التعداد على العوائل والبيوت، ولن يبقى سوى تنظيم القوائم وارسالها الى بغداد. واضاف الرضا ان العملية قد بدأت في السادس من هذا الشهر وانتهت في موعدها المحدد، وان احصاء وترقيم البيوت والمباني الحكومية قد انتهت، وان عملية احصاء العوائل الساكنة في المحافظة انجز 95% منها، وانها سارت بشكل جيد وبدون مشاكل. وقال الرضا للصحيفة ان اغلب المحلات التي لا وجود لها في خارطة المدن قد اضيفت الى الخارطة الرسمية ووزعت على 396 محلة، وان الاحصاء سيجري في السنة القادمة القائمة على أساس الخارطة الجديدة. من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن رئيس فرع كركوك للمفوضية العليا للانتخابات تكذيبه للأنباء التي ترددت عن سرقة بطاقات المعلومات الخاصة بالناخبين في المحافظة، مضيفا أن 99% من هذه البطاقات قد وزعت على أصحابها. صحيفة خبات تطرقت إلى زيارة السفير البحريني صلاح المالكي إلى دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان ولقائه بمسؤولها فلاح مصطفى بمناسبة بدء أول رحلة جوية بين الإقليم والخليج، حيث أكد مصطفى على أهمية افتتاح خط الخليج الجوي في الإقليم باعتباره يشجع الاستثمار الخليجي في إقليم كردستان. وقد شد مصطفى على يد السفير البحريني لهذه الخطوة التي خطتها بلاده باعتبارها البلد الخليجي الأول الذي تعاون مع إقليم كردستان لإقامة خط جوي معه. وأكد مصطفى خلال اللقاء على أن حكومة الإقليم تدعم كل الجهود من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول الخليج وإقليم كردستان. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى مستمعين الكرام وعالم الصحافة وإلى عمان، حيث الصحف الأردنية يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي أنه احتفل في البريد الأردني الأربعاء بتخريج دورة شاملة حول العمل البريدي، شارك فيها 15 موظفا في البريد العراقي إقليم كردستان، وأشرف كادر متخصص على هذه الدورة التي شملت الخدمات البريدية وآلية العمل البريدي والحسابات الدولية والتبادل الدولي وأنظمة الحوسبة الحديثة، إضافة إلى منهاج الإشراف على العمل البريدي والمراسلات البريدية. وتنقل الرأي عن مدير عام بريد كردستان العراق أن التعاون القائمة بين البريدين يأتي في إطار الرغبة بالحصول على الخبرات التي وصل إليها البريد الأردني والتي تميزت على الصعيدين العربي والدولي. وتقول العرب اليوم أن مطلب العراق الداعي لتشكيل محكمة دولية بات أمرا ضروريا بعد تفجيرات الأحد التي اعتبرها وزير الخارجية استكمالا لجريمة الأربعاء في آب الماضي. وانقسم قادة البلاد إلى قسمين، أحدهما يتمسك باتهام سوريا بتدبير التفجيرات عبر القاعدة والبعث، والآخر يحمل القادة الأمنيين مسؤولية الخرق الأمني. وحملت جبهة التوافق الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ مقترحات برلمانية تقضي بتغيير قادة الأمن والجيش، وتتمسك حكومة المالكي وقائمة الائتلاف الوطني العراقي بتدوير الحوادث، وهو ما يصر عليه وزير الخارجية عن قائمة التحالف الكردستاني بشدة. وتنشر الغد أن رغد صدام حسين أكدت أن لا علاقة لها بما ورد من تفاصيل ومعلومات عن والدها في الكتاب الجديد الذي أصدره محاميه خليل دليمي، وأورد فيه قصة اختباء الرئيس الراحل واستسلامه للقوات الأمريكية. وأكد محامي رغد في رسالة إلى الغد أنها علمت بموضوع الكتاب وسمعت عنه من خلال وسائل الإعلام. وتنقل الدستور عن النائب العراقي وسام البياتي أن 23 جهاز مخابرات إقليمي ودولي تعمل بأجندات خاصة لتأزيم الوضع الأمني والعملية السياسية في العراق، وقال إن هذه الأجهزة المخابراتية تعمل في الساحة العراقية لصالح دولها بهدف في تأجيج الوضع داخليا، خصوصا أن جميع دول الجوار تعمل في العراق وتسعى لتخريب الاستقرار الأمني أو تعطيل العملية السياسية، ما يتطلب اتخاذ موقف حاسم ضد هذه التدخلات. وأضاف أن علينا تطوير القدرات الأمنية والاعتماد على العامل الاستخباري والمعلوماتي وعدم الاقتصار على حجم الإعداد، كونه يعطي نتائج أفضل من الاعتماد على نشر أعداد ضخمة من العناصر الأمنية في المدن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم وجولة في الصحافة، شكرا لمتابعتكم وعودة إلى برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا من جديد أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول مكافحة الفساد وسلوكه وثقافته بدءا من المدرسة والبيت. ومجلس محافظة صلاح الدين ينتخب محافظا جديدا وسط اعتراضات ورفض. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، يتفق معنيون على خطورة تفشي ثقافة ومظاهر الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، بما ينعكس على تربية النشأ الجديد والعائلة كوحدة أساسية في المجتمع. رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي وفي ورشة عمل مختصة حذر من مخاطر تفشي الفساد وثقافته في المجتمع. والعلاج؟ العلاج المدرسة والمعلم، أما كيف فنتابع تقرير سعد كامل.
بمشاركة كبار المسؤولين ومن يعتلون المناصب الإدارية والفنية في مفاصل وزارة التربية وبالتعاون مع لجنة التربية والتعليم البرلمانية، أقامت هيئة النزاهة ورشة عمل متخصصة تناول ضرورات إشاعة مفاهيم النزاهة والشفافية وسلوكيات الخضوع للمساءلة والاستجواب داخل المؤسسة التربوية وترسيخ تلك المبادئ والقيم في أذهان الطلبة والتلاميذ عن طريق استثمار المناهج التربوية التي عدها رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي من بين وسائل القضاء على مظاهر الفساد المالي والإداري الذي غدا ينتشر كعلة تنخر في جسد المؤسسة الحكومية.
حتى في هيئة النزاهة أنا أقر بوجود بعض مظاهر الفساد. المطلوب أن نستعمل جميع وسائل مكافحة الفساد. التربية والتعليم وسيلة من وسائل مكافحة الفساد، لكنها فيها عيب كبير، أنها وسيلة بطيئة لكي تنتج آثارها، لكنها وسيلة مهمة يجب أن تتكاتف مع الوسائل الأخرى لغرض الوصول إلى نتيجة مقبولة في ميدان مكافحة الفساد.
تفاصيل برنامجكم مع وزارة التربية في محاربة الفساد؟
هناك شقين في الموضوع. الشق هو الفساد في وزارة التربية. ليس لدينا مؤشر خاص فيما يتعلق بمشكلة الفساد في وزارة التربية، وأظن أن وزارة التربية هي تبدو أقل الوزارات في هذه النقطة. والشق الثاني دور وزارة التربية في مكافحة الفساد عن طريق المناهج التربوية.
طرقتم أبواب وزارة التربية في معالجة موضوع الفساد، هل هذا يعني بأن قصص الفساد المالي والإداري في العراق أصبحت أكبر من حجم هيئة النزاهة؟
يعني مشكلة الفساد اليوم مشكلة عالمية، ليست مشكلة العراق لوحده، ومشكلة الفساد أصبحت من الملفات الكبرى لدى الأمم المتحدة، خصوصا التركيز الكبير في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
نشر ثقافة نبذ المفسدين ومحاربة سراق المال العام داخل المدارس خطوة باتجاه إنتاج جيل نزيه، ذلك ما تحدثت به عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ليلى ثامر الموسوي.
ارتأينا أن يكون كتاب الوطنية هو المعني بهذا الأمر، يعني تدخل بأمور على مستوى الابتدائية تكون على شكل قصص تتحدث عن النزاهة وكيف يعامل مع النزيه وكيف ينظر إلى الغير نزيه. تعرف الطفل يعتبر المعلم نبي فيستطيع أن يزرع به، فإذا إحنا يجب أن نزرع به الأمور النزاهة أولا، وهي تبدأ حتى من سرقة الممحات المبرات.
المراحل الأعلى الدراسية المتوسطة الإعدادية
لا، هذه تكون على شكل محاضرات تهيئ من قبل المختصين كيف يستطيعون أن ينفذون إلى أفكار هؤلاء، فيجب أن نصل إليه بطريقة تجعل له تغيير وتغيير كبير من أجل أن يكون نزيه.
من جهته توقع المفتش العام لوزارة التربية مظفر ياسين سعدون النجاح لمشروع استثمار المؤسسة التربوية في مكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة، واصفا ما يثار من قصص سرقة المال العام وحكايات التلاعب الإداري داخل وزارة التربية بالإدعاءات الكاذبة.
أعتقد وزارة التربية تحاول قدر الإمكان أن تدخل في هذا المشروع بشكل جيد، يعني أعتقد لا يوجد هنالك قلق، قلق ربما في الإجراءات التنفيذية، يمكن في بعض الإجراءات التنفيذية قد يصيبنا القلق نوعا ما، لكن ممكن تجاوزها من خلال العمل الجاد فيما بينه وبين هيئة النزاهة.
يعني قصص الفساد في الوزارة ما راح تأثر على هذا المشروع، ما في فتش مقلق.
أنا لا أقول لا يوجد هنالك فساد، هنالك فساد، هنالك ملفات حقيقية وهنالك ملفات غير حقيقية. يعني تصلنا باليوم عشرات الشكاوى، أغلب التحققات نسبة 80% هي غير صحيحة هذه المعلومات وغير صادقة وجاية من ناحية كيدية.
ولتمكينهم من تنشئة جيل يستوعب مفهوم النزاهة والشفافية، طالب بعض من التربويين بدعم قانوني وصلاحيات إدارية أوسع، والحديث كان لمدير عام تربية محافظة النجف إسماعيل خليل الماضي.
الضغوط التي نعاني منها من قبل جهات رسمية وكيانات سياسية متنفذة في الحكومة، يعني ما أن نحرك معلم من مدرسة إلى أخرى لأنه يعني عند حالة فساد، إلا وتكثر علينا الاتصالات الهاتفية أو الزيارات أو من المسؤولين صديقان المحافظة، الإدارة المدنية، الحكومة المحلية، مجلس المحافظة، أحيانا مجلس النواب.
يعني هذا يعيق جهودكم في محاربة الفساد؟
ليس فقط يعيق جهودا وإنما يشجع المفسدين.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، جرى الثلاثاء انتخاب خالد السامرائي محافظا جديدا لصلاح الدين بعد إقالة المحافظ السابق في جلسة قاطعها أعضاء جبهة التوافق العراقية، وحضرها قضاة وأعضاء هيئة النزاهة ومراقبون. وكان مجلس المحافظة قد اتخذ قرارا في وقت سابق بإقالة المحافظ مطشر حسين علاوي بأغلبية أعضائه، متهما إياه بضعف الأداء الإداري والعمل لصالح حزبه. التشاحن السياسي المحلي يعرض له مراسل الإذاعة في تكريت عبد الله أحمد.
في ظل الشد السياسي الحاصل ما بين محافظ صلاح الدين المقال مطشر حسين علاوي ورئيس مجلس المحافظة أحمد عبد الله عبد، عقد مجلس محافظة صلاح الدين جلسته 28 لانتخاب محافظ صلاح الدين الجديد. الجلسة الانتخابية التي عقدت في مبنى مجلس المحافظة في تكريت حضرها قضاة وأعضاء من هيئة النزاهة وبعض منظمات المجتمع المدني. ومع بداية الترشيح لمنصب المحافظ الجديد لصلاح الدين انسحب أعضاء جبهة التوافق الخمسة من الجلسة معتبرينها غير قانونية بحكم إدارتها من قبل رئيس المجلس أحمد عبد الله عبد المتهم بتزوير شهادته الإعدادية. مهدي العران عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن جبهة التوافق أكد أن علاوي سوف يستمر في مزاولة عمله كمحافظ لصلاح الدين دون الاعتراف بشرعية الانتخابات التي حصلت والتي انتخب فيها خالد حسن مهدي محافظا لصلاح الدين بمجموع 20 صوتا من أصل 22 صوتا.
غير قانونية لأن رئيس المجلس مطعون في عضويته حيث له سببين في هذا الطعن. السبب الأول هو تزوير وثيقة الإعدادية الشهادة المدرسية، والسبب الثاني لديه قيد جنائي وقد ثبت ذلك بصحة الصدور من وزارتي التربية والداخلية. وتعتبر انتخاب محافظ جديد أيضا باطلة لأنه لا يزال هو لا يتمتع بعضوية، وأن المحافظ القديم لا يزال موجود في أداء الخدمة، فالمحافظ موجود في أداء عمله، وأن المحافظ الجديد لا يتمتع بأي صفة قانونية لأن التصويت باطل وكل ما بني على الباطل فهو باطل.
فيما أكد أعضاء من القائمة العراقية التي ينتمي لها رئيس مجلس المحافظة أحمد عبد الله عبد بأن الجلسة كانت قانونية ونزيهة وتمخضت عن انتخابات ناجحة، وأن رئيس المجلس قد سقطت عنه كافة التهم الموجهة له من قبل محافظ صلاح الدين المقال مطشر حسين علاوي، وذلك بحكم كتاب صدر عن هيئة النزاهة واللجنة القانونية من البرلمان العراقي مؤخرا. كما أشارت فاتن عبد القادر عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن القائمة العراقية
ادعى جبهة التوافق بأن الجلسة غير قانونية لأن رئيس المجلس عليه أدلة جنائية وتزوير، ولكن جاءنا كتاب من رئيس اللجنة القانونية للبرلمان الأستاذ بهاء الأعرجي ومن هيئة النزاهة أسقطت التهم الموجودة والموجهة للأستاذ أحمد عبد الله عبد رئيس المجلس. أسقطت هذه التهم بكتب رسمية وعنوانة إلى المجلس والدور المجلس عنوانها إلى باقي الدوائر وجبت التوافق على علم بالتالي. فعندما يقول القضاء كلمته ويصدر المرسوم الجمهوري بحق الأستاذ خالد مهدي بأن يكون هو المحافظ، أعتقد كلنا نحن بأمر التقوطاء وقضاءنا مستقل والقانون فوق الجميع.
محافظ صلاح الدين الجديد والمنتخب خالد حسن مهدي أكد أنه سوف يعمل على تنفيذ خطط مجلس المحافظة، وأن المحافظة لن تخضع إلى أي اتجاه حزبي أو عشائري في تعاملها مع أبناء المحافظة.
كلامي أول لأعضاء المجلس، أنا عاهدهم على أن أكون خير من ينفذ سياسة مجلس المحافظة بإذن تعالى. رسالة أخرى إلى شعبنا في محافظة صلاح الدين، إحنا محتاجين أن نعزز ثقافة القانون وثقافة المساواة. لا توجد لدينا أي نزعات مناطقية أو طائفية أو حزبية أو عشائرية.
وما بين الرفض والقبول بمنصب محافظ صلاح الدين الجديد ستكون كلمة القضاء هي الفيصل في حسم الخلافات السياسية الحاصلة في محافظة صلاح الدين والتي استمرت أكثر من 6 أشهر ملقية بظلالها على تأخير المشاريع الحيوية والخدمية التي انتظرها طويلا أهالي صلاح الدين من مجلس المحافظة الجديد. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عليه وانا
عليه وعندي اخبار شو اللي يرضيه شو اللي يشب نار شو اللي يخليه يفرح شو اللي يخليه يجرح شو اللي يداويه وعارف اسرار شو اللي يداويه وعارف اسرار اسألني عليه عندي اخبار شو اللي يرضيني شو اللي يشبنا اسألني أسرارك كلها بصدري أكثر منه باللي يحب أنا أدري واللي يتمنى أسرارك كلها بصدري أكثر منه وين ما يروح أمشي واتبع آثاره اسألني عليه اسألني عليه عندي أخبار شو اللي يرضيه شو اللي يشب نار اسألني المكشوف انسى حناني وعطفي ينكر المعروف انا ادري باللي يخفي واعرف المكشوف انسى حناني وعطفي ينكر المعروف مقصودك والخطوات قلبي تشب نار اسألني عليك اسألني عليك عندي اخبار شو اللي يرضيه شو اللي يشبنا شو اللي يخليه يفرح شو اللي يخليه يجرح شو اللي يخليه يفرح شو اللي يخليه شو اللي يداوي وعارف اسرار شو اللي يداوي وعارف اسرار اسألني عليه
الصبح للمذياع عنا واسمه والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى
إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
مورس معهم أبشع أنواع التعذيب
حقوق الإنسان في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني
حقوق الإنسان في العراق أعداد وتقديم ديار بامرني
أهلا بكم أعزائي المستمعين تتوجه الأنظار من جديد إلى التحركات والتحضيرات التي تقوم بها جهات عدة لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان حيث ينتظر البرلمان العراقي قائمة المرشحين لأعضاء مجلس المفوضية التي ستقدمها لجنة الخبراء في المفوضية من أجل المصادقة عليها وأعلنت لجنة الخبراء رسميا مطلع الشهر الجاري فتح باب الترشيح لعضوية المفوضية العليا لحقوق الإنسان ضمن شروط منصوص عليها في قانون المفوضية رقم 53 لعام 2008. وأشارت عضو لجنة الخبراء النائبة زكية إسماعيل حقي في مؤتمر صحفي عقد في الخامس من شهر تشرين الأول إلى أن أعضاء المفوضية يمثلون مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ومنظمات المجتمع المدني. وأضافت حقي إن المفوضية ستكون مستقلة ولكنها مرتبطة بالبرلمان إداريا وتكون مسؤولة أمامه. وذكر عضو لجنة الخبراء في المفوضية النائب حنين القدو بالشروط الواجب توفرها لدى المرشح ومنها أن تكون له خبرة في مجال حقوق الإنسان ومستقل ويحمل شهادة جامعية ولا يقل عمره عن 35 عاما. مستمعين الكرام، تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان جاء عملا بالدستور العراقي، وصوت البرلمان في 16 من تشرين الأول عام 2008 على قانون تأسيسها، وصادق مجلس الرئاسة على القانون في 14 من كانون الأول من نفس العام. وتهدف المفوضية إلى ضمان تعزيز احترام حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية المصادق عليها، فضلا عن ترسيخ قيم وثقافة حقوق الإنسان وتنميتها وتطويرها. مستمعينا الكرام، رحب البعض بهذه الخطوة مؤكدا إن إنشاء مفوضية مستقلة سيعطيها مصداقية أكثر في متابعة ملف حقوق الإنسان باعتبارها جهة لا ترتبط بالسلطة التنفيذية، في حين أكد البعض الآخر إن الصراعات السياسية والمحاصصة التي كان لها دور سلبي على أداء الحكومة والبرلمان ستقيد المفوضية وتكون عائقا أمامها بالرغم من الصلاحيات والسلطات التي ستتمتع بها المفوضية. بعض الجهات تساءلت أيضا لماذا الحاجة إلى جهة أخرى تضاف إلى القائمة الطويلة من وزارات وهيئات ولجان ومستشارين ومنظمات غير حكومية عجزت جميعها عن تحقيق وعودها بحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته والحد من الانتهاكات، ولماذا الحاجة إلى مفوضية مهامها وأهدافها مماثلة للأهداف والمهام التي قامت عليها وزارة حقوق الإنسان. هذه الأسئلة وغيرها طرحها البرنامج على عضو لجنة الخبراء في المفوضية النائب حنين القدو، الذي أشار إلى وجود اختلاف كامل بين مهام المفوضية والوزارة، وأن العراق يمر في مرحلة يحتاج فيها إلى كل هذه الهيئات والمؤسسات لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. القدو ذكر أن الشروط التي وضعت في اختيار مرشحي المفوضية ومشاركة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في عمل المفوضية ستكون صمام أمان يمنع فشل المفوضية في القيام بمهامها وتأثرها بالصراعات السياسية.
نحن في الواقع سوف نختار 14 مرشح، 11 أصيل وثلاثة احتياط، وتم تقديم الأسماء إلى مجلس النواب العراقي، ونتمنى أن يتم المصادقة على هؤلاء المرشحين في النهاية. النقطة الأساسية التي نحاول أن نركز عليها هي الابتعاد عن المحاصصة الطائفية والعرقية، ولكن أيضا نأخذ بنظر الاعتبار موضوع تحقيق نظم التوازن ما بين مكونات العراقي بشرط أن لا يكون على حساب الكفاءة والمؤهلات الضرورية ليكون مرشحا أو عضوا في مجلس المفوضين.
طيب أستاذ حنين القدو، يعني هناك تساؤلات كثيرة، منها لماذا الحاجة إلى وزارة ومفوضية في نفس الوقت، خاصة إن مهام وأهداف كل الجهتين متشابهة، يعني ألا تعتقد وجود وزارة ومفوضية لهما نفس المهام والأهداف سيكون له أثر سلبي على عمل الجهتين وسيكون هناك تضارب وإرباك في العمل؟
يعني مهام المفوضية العليا لحقوق الإنسان سوف تكون في واقع الحال أو سوف تختلف تمام الاختلاف عن مهام الموكلة إلى وزارة حقوق الإنسان، أي بمعنى آخر سوف يكون هناك تداخل حقيقي ما بين وظائف هاتين المؤسستين المهمتين.
أنتم هل مع الدعوة إلى استمرار في عمل وزارة حقوق الإنسان حتى بعد تشكيل المفوضية؟
أنا أعتقد نحن بحاجة إلى وجود وزارة حقوق الإنسان في المرحلة الحالية. ربما الحكومة العراقية تعيد النظر فيما يتعلق بموضوع العديد من الوزارات وضرورة تواجدها، وقد تكون وزارة حقوق الإنسان إحدى هذه الوزارات. هذا الموضوع متروك للحكومة العراقية لكن أنا أعتقد شخصيا وكذلك لجنة حقوق الإنسان في مثل النواب العراقي بعد دراسة هذا الوضع رأينا بضرورة استمرار وزارة حقوق الإنسان بعملها باعتبار أن عملها في واقع حال يعني لا يتداخل مع عمل المفوضية التي سوف يتم تشكيلها.
يعني أستاذ حدين قد المفوضية العليا لحقوق الإنسان ما هي الصلاحيات والسلطات التي تتمتع بها حتى يمكن لهذا من ضمن هذه الصلاحيات والسلطات عدم التأثر بكل ما يحدث في الساحة السياسية من تجاذبات وصراعات وتنفيذ أجندات خاصة لبعض الجهات وبالتالي عبور هذه المرحلة وإمكانية أداء دورها ومهامها بنجاح؟
المفوضية العليا لحقوق الإنسان سوف تمتلك الكثير من السلطات للقيام للقيام الحقيقة بالكشف أو تحقيق في تجاوزات حقوق الإنسان بدون أن يتم دعوة الحقيقة للقيام بالعمل. بمعنى آخر تقوم بمؤسسة رقابة على الأجهزة الحكومية المختلفة وكذلك على الخروقات في مجالات عديدة وأيضا لها السلطة في أن تقوم بمقاضاة هؤلاء الأشخاص والقيام بتقديم دعاوي قضائية إلى السلطات إلى المحاكم العراقية.
طيب يعني بالرغم من هذه الصلاحيات والسلطات التي تتمتع بها ولكن هذه المفوضية يعني وإن كانت مستقلة لكنها مرتبطة بالبرلمان إداريا وتكون مسؤولة أمامه. يعني العديد من الجهات أكدت أنه هذا البرلمان فشل في المصادقة والموافقة على العديد من القرارات المهمة التي تصب في خدمة المواطن وحماية حقوقه وصيانتها. طيب يعني كيف إذن أن نضمن أن المفوضية ستنجح في أداء مهامها إذا كان مثل هكذا برلمان سيكون مسؤول عن عمل هذه المفوضية؟
يعني نعم أنت محق فيما يتعلق بموضوع يعني المستوى الضعيف لأداء مجلس النواب العراقي بسبب التجاذبات السياسية والأجندات المتباينة في التوجه، ونحن نعتقد أننا سوف لا نستطيع من إنجاز هذه المهمة تحت ظل هذا المجلس النواب الحالي، ولكن نعتقد أنه ربما سوف ننجز هذه المهمة مع بداية عمل مجلس الدورة القادمة لمجلس النواب العراقي ووجود الأمم المتحدة الحقيقة معنا ووجود العديد من عناصر المستقلة في لجنة الخبراء ضمانة أكيدة في التقليل من تأثير المحافظة على عمل المفوضية.
كان هذا النائب حنين القدوم. لم يوافق حسن شعبان ناشط في مجال حقوق الإنسان رأي القدو وأكد عدم الحاجة إلى وزارة لحقوق الإنسان باعتبارها جزء من الحكومة، وذكر شعبان إن له مآخذ حول المفوضية وحياديتها متسائلا كيف يمكن لهذه المفوضية أن تكون مستقلة ولا تتأثر بالصراعات السياسية إذا كان بعض أعضاء لجنة الخبراء التي ستختار المرشحين يمثلون البرلمان ومجلس الوزراء.
أعتقد أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان هذه التي هي في طور التكوين هي الوحيدة التي ينبغي أن تبقى في العراق، ذلك لأن هذه المفوضية لها حدود عليا في الاستقلالية والحيادية كما هو مفروض أو كما هو نص عليها القانون. أما وزارة حقوق الإنسان فلا أعتقد هناك مبرر لبقائها لأنها تشكل جزءا من الحكومة، وكما تعلم أن الانتهاكات التي قد تقع غالبا ما تقع من على أيدي مؤسسات الدولة أي مؤسسات الحكومة. أما قانون المفوضية بعد أن انتهت متطلبات سن القانون فقد شكلت أخيرا لجنة خبراء لاختيار أعضاء المفوضية من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى. أعتقد أن هذه التشكيلة لاختيار أعضاء المفوضية هي تشكيلة غير حيادية وغير عادلة، حيث أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جرت على نفس الطريقة ووقعت في مصاب كبير، ذلك لأنها صيغت على أساس المحافظة الطائفية أو السياسية. ينبغي أن يكون اختيار هؤلاء من قبل ناس قانونيين أو أعضاء في مجلس محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى، ولا أن تتدخل سواء كان مجلس النواب أو مجلس الوزراء. متى أصبح مجلس النواب أو مجلس الوزراء هو مستقل؟ وكيف تدار العملية، عملية المؤسسات، عملية تعيين المؤسسات؟ كلها تتم عبر المحاصصة الطائفية والمحاصصة السياسية. كيف للمفوضيات لحقوق الإنسان يتم اختيار خبراءها من داخل الحكومة العراقية أو من داخل مجلس النواب؟ أما وجود وزارة لحقوق الإنسان إلى جانب المفوضيات، لماذا؟ أهداف الوزارة وأهداف المفوضية متقاربة. المفوضية هي مفوضية مستقلة وعليها وفيها 9 مفوضين. علامة هذا الفرق لا مبرر له.
كان هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان. أعزائي المستمعين، أشارت وزارة حقوق الإنسان التي شكلت عام 2004 إلى الدور المهم الذي تقوم به، وأكدت بجلان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان في مقابلة أجريت معها سابقا إن الوزارة هي من الجهات الرئيسية التي دعت إلى تأسيس المفوضية لكي تقوم مع الوزارة ومنظمات المجتمع المدني ببناء منظومة حقوق الإنسان التي لا تكتمل إلا بوجود هذه المكونات الثلاثة. ميخائيل أكدت إن الوزارة ستستمر في عملها لسنوات عدة حتى بعد تأسيس المفوضية لوجود ملفات وأمور عديدة لا بد للوزارة من متابعتها لعدم قدرة المفوضية على تغطية هذه المواضيع.
كانت الوزارة هي اللي بعد أن تكون هناك مفوضية عليا لحقوق الإنسان. إحنا من وجهة نظرنا أنه أي منظومة لحقوق الإنسان للتعامل مع حقوق الإنسان خاصة في العراق لا تكتمل إلا بوجود عدة جوانب. الجانب الأول هو منظمات مجتمع مدني فاعلة، الجانب الثاني جهة حكومية فاعلة، والجانب الثالث مفوضية مستقلة أو جهة مستقلة للتقييم والمراقبة والرصد. هذا جانب. الجانب الثاني وزارة حقوق الإنسان أنا أعتقد يعني راح تبقى مستمرة لفترة لا تقل عن 6 أو 7 سنوات قادمة. عمل المفوضية لا يغطي عمل وزارة حقوق الإنسان بشكل كامل. مثلا عندك موضوع المقابر الجماعية السابقة، المقابر الجماعية نتيجة ضحايا العمليات الإرهابية ما تغطي المفوضية. موضوع إنهاء الملفات العالقة بين العراق وإيران نتيجة الحرب العراقية الإيرانية ما تغطي المفوضية. الملفات العالقة مع الكويت نتيجة الحرب الخليج الثانية المفوضية ما تغطي. موضوع كتابة تقارير إلى الأمم المتحدة، كتابة التقارير المفوضية ما تغطي لأن الأمم المتحدة ما تقبل أي تقارير إلا من جهة حكومية، وبذلك المفوضية غير قادرة على رفع تقارير إلى الأمم المتحدة حول تقييم الوضع أو تقارير حول واقع حقوق الإنسان في العراق.
كانت هذه وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان. سيداتي سادتي، تنص المادة 7 من قانون تأسيس المفوضية على أن يشكل البرلمان لجنة من الخبراء لا يزيد عددهم عن 15 عضوا، تضم ممثلين عن البرلمان ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني وينامي، يتولى اختيار المرشحين بإعلان وطني. وأشارت الفقرة الأولى من المادة 8 إلى أن مجلس المفوضين يتكون من 11 عضوا أصليا وثلاثة أعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة، وتتم المصادقة على اختيارهم بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من البرلمان. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.